قال وحدثنا محمد بن المثنى ساق السند إلى عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله منها، فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين.
ولذا تم الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه بإيراد الحديث التي استدل بها من قال إنها صلاة الظهر أيضا، وذكر الحديث سمعت الزبرقان يحدث عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت. وقبل أن أتكلم على هذا الحديث أذكر أن عروة بن الزبير ابن أخت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أعود إلى الحديث الأول، حديث عائشة، عروة روى أن مصحف عائشة الذي رآه وقرأ فيه مكتوب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، هذا في مصحف عائشة. إذن قول أنها وصلات العصر شاذ لا يحتج به. فعروة بن الزبير يروي عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله يصلي الظهر بالهاجرة، يعني في وقت شدة الحر، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. طبعا هذا وقت القيلولة ووقت شدة الحرارة، والوقت الذي تسجر فيه جهنم، لأن صلاة الظهر وقتها بعد زوال الشمس، إذا طلعت الشمس من المشرق تسير إلى أن تكون فوق الرأس، إذا صارت فوق الرأس هذا الوقت يقال له قائم الظهيرة، شدة الحرارة، تتمهل الشمس قليلا لا تزول، تقف تسجر جهنم إلا يوم الجمعة، بعد ذلك تزول تمشي إلى ناحية الغرب. فكان النبي صلوات الله وسلامه عليه إذا زالت الشمس، يعني مالت عن كبد السماء إلى ناحية الغرب، صار الظل كما سبق 5 أقدام أو 3 أقدام، صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر في شدة الحر، ما لم يكن الحر أشد، فإذا اشتد أيضا أبرد. وقد تقدمت لنا الحديث الدالة على مشروعية الإبراد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذن لا تنافي بين كلام زيد بن ثابت وما سبق. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة في الوقت الذي يشتد فيه الحر، والناس يهجرون الأعمال ويذهبون لراحتهم وطعامهم وشرابهم، ولم يكن يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله منها، فنزلت الآية. هذا قول زيد حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. وقال من الذي قال؟ زيد بن ثابت. وزيد بن ثابت شاب أنصاري دخل في الإسلام وعمره 11 عام، وكان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه هذا الأنصاري كان أعلم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بالفرائض، وكان فقيها. قال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين، قبل الظهر صلاتان جهريتان المغرب والعشاء، وبعدها صلاتين سريتان العصر، قبلها صلاتين وبعدها صلاتين، قبلها صلاتين المغرب الصبح والظهر، بعدها صلاتين العصر والمغرب. إذن اجتهاد من زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لهذا كانت تسمى صلاة الصلاة الوسطى. وهذا أيضا ليس فيه دليل صريح، بعدما قال النبي صلاة العصر وبعدما سئل قال هي صلاة العصر. أراد الإمام انتهى الكلام، الصلاة الوسطى العصر، الصلاة الوسطى الظهر، الصلاة الوسطى المغرب، الصلاة الوسطى العشاء، الصلاة الوسطى الصبح. كل هذه أقوال قال بها أهل العلم، ولكن قاعدة واحدة عند العلماء، إذا وقع الخلاف ينظر ما الدليل. قدم محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة تلميذه الخاص، التلميذ الخاص محمد بن الحسن أبو يوسف. محمد بن الحسن حج وأتى إلى طيبة الطيبة، وطيبة الطيبة مدينة العلم ومقر الفقهاء السبعة، والناس يأتون إليها ويضربون أكباد الإبل إلى مالك بن أنس الأصبحي رضي الله تعالى عنه ورحمه. فأتى محمد بن الحسن ولقي الإمام مالك وقرأ على الإمام مالك كتابه الموطأ، كما أن الإمام الشافعي قرأ على الإمام مالك كتابه الموطأ، فتذاكر. فقال محمد بن الحسن إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم عرفة صلاة الجمعة. قال الإمام مالك إنه صلى صلاة الظهر، جمع بين الظهر والعصر. كلام الإمام محمد بن الحسن أنه جمع الجمعة والعصر. العلماء يتناظرون يختلفون، لكن إذا اختلفوا لا يختلفون لهوى، وإنما يختلفون لطلب الحق ولا يتعصبون. تقارعا بالأدلة. أخيرا قال الإمام مالك للإمام محمد بن حسن في معرض الاستدلال: أترى أن النبي لما صلى بعرفة يوم عرفة الجمعة هل أسر بالقراءة أو جهر؟ وما فعله النبي يوم عرفة معلوم، نقله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. جميع ما فعل رسول الله منذ أن خرج من بيته وذهب إلى ذي الحليفة وبات بها وصلى صلاة الصبح والظهر بذي الحليفة، والصحابة يسجلون أعمال رسول الله ماذا فعل، أو سعى على قدميه، سعى جماعة قالوا سعى بين الصفا والمروة على بعير، جماعة قالوا سعى على قدميه، والكل صادق سعى على قدميه. وكانت العواتق خرجنا يسألنا أين محمد أين محمد، يريدنا أن يرينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فركب النبي على ناقته وأتم سعيه. هذا صدق وهذا صدق، كل هذا قد روي عن سيد الخلق، ومن أهم وأعظم من اهتم بحجة النبي عليه الصلاة والسلام ذلكم الشاب الأنصاري جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. ذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم في أكثر من 4 أوراق 8 صفحات، فعل النبي كذا وكذا 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 إلى آخره. والمقصود من هذا الكلام، قال الإمام محمد بن الحسن لا أسر ما جهر، فإذا كان ما جهر دل على أنه صلى ظهرا ولم يصلي عصرا، انتهى الكلام. لذا عندما يقع الخلاف بين أهل العلم وهم لا يختلفون لغرض سيء، وإنما يختلفون لطلب الدليل، فإذا وجد الدليل الواضح البين ساروا إليه. لأن الله تعالى قال فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولذا متى ما تبين الدليل الواضح لا يجوز لأي مسلم أن يتعصب أن يقول أنا هذا القول قاله شيخي وقاله إمامي وأنا لا أحيد عن هذا القول، لا يجوز. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، إذا جاء الحق ووضح انتهى كل شيء. لكن من قال لو أتتني 100 من الأحاديث رواها الثقة وجاءني قول عن الإمام قدمته، لو أتتني 100 من الأحاديث رواها الثقة وجاءني قول عن الإمام، هذا القول الواحد من الإمام يخالف 100 حديث، أنا أضرب بالمئة الحديث عرض الحائط وأخذ بقول الإمام، والله الإمام نفسه يرد عليه. الأئمة رضوان الله تعالى عليهم ما صاروا أئمة إلا لأن الله تعالى علم صدق نواياهم، ولذا أبقى الله تعالى ذكرهم وخلد الله جل وعلا أثارهم. الإمام مالك أقام 40 عام وهو يؤلف كتابه الموطأ، 40 عام ينقعه ويهذبه، ولذا سمي الموطأ. ولذا قال كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا القبر. الشافعي قال إذا وجدتم قولي مخالفا لما رويتم من الأحاديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار، أنا قولي لا يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه قال إن كان القول عن الله فذاك على الرأس والعين، وإذا كان القول عن رسول الله فذاك، وإذا كان القول عن أصحاب النبي فذاك، وإذا كان القول عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، يجتهدون وأنا اجتهد، ولكن لا اجتهد أمام قول الصحابة ولا قول النبي ولا قول الله تبارك وتعالى. هم لا يرضون بهذا، هذا التعصب الذي ما أنزل الله تعالى به من سلطان. لو أتتني 100 من الأحاديث رواها الثقة وجاءني قول عن الإمام قدمته، قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى يعقب هذا الكلام من استخف عامدا بنص ما عن النبي جاء كفرته العلماء، من استخف عامدا بنص ما عن النبي جاء كفرته العلماء. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك النبي نهى مثلا عن التختم بالذهب، يأتينا فيلسوف يا أخي النبي نهى عن الذهب وتختم الرجال للذهب لأنهم كانوا في ذاك الوقت فقراء والذهب قليل، وما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يوغر الصدور ولذا نهى عن اللبس لبس الذهب، فيلسوف. وهل الفقر من ذلك الوقت لليوم؟ وهل النبي رسول إلى أولئك فقط وليس إلى بقية الأمة؟ والله قد زوى له الأرض وأراه الله مشارقها ومغاربها، وقد أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه أن ملكه يبلغ إلى ما زوي له منها، وأخبر بأنه ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوا فيها كما تنافس فيها من قبلكم. تشريع النبي ليس لوقت محدود، وإنما تشريع النبي للصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن بعدهم ومن بعدهم إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. وتشريع النبي عليه الصلاة والسلام ليس للعرب فقط، العرب والعجم، ليس للقرن الذي كان فيه، بل إن رسالته عامة للجميع إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. صعد على المنبر بيده قطعة من حرير وقطعة من ذهب وقال هذان حرامان على ذكور أمتي حل لنسائها. فيقول هذا الفيلسوف إذن الذهب يجوز أن نلبسه، ولو أن النبي نهى ومنع نحن لا نأخذ بقول النبي هذا. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا من اختصاصه، وإنما اختصاص النبي أن القرآن ينزل عليه ويبلغنا، هذا كفر وخروج عن الملة. نسأل الله العافية والسلامة. لذا قال لي قال الحافظ بن عبد البر رحمة الله تعالى عليه: من استخف عامدا بنص ما عن النبي جاء كفرته العلماء. الخلاصة يا إخوان مما يظهر من الأدلة أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، والله أعلم.